تنشر الظلام وتمحو الغبار.
أيها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحيتنا، تحية الإسلام الخالدة، نحييكم دائما وأبدا بها. أيا بدورا تلمع في سماء المحبة، ويا نجوما تنير دروب المودة، ويا نقوشا تزين ألواح الجمال، حيا هلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. هذا البرنامج الذي نطل من خلاله على حضراتكم وعبر هذه القناة المباركة، قناة زاد العلمية، من استديوهاتها في المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، ودعوني أرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين في محافظة جدة، وهو الضيف الدائم لهذا البرنامج. حياك الله أبو حمزة في مطلع هذا اللقاء.
سلمك الله وأسعدك، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء، اللهم صل على محمد. مرحبا، حيا هلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك يا شيخ، يكرمك بارك فيك. مشاهدين الكرام، في مطلع هذه الحلقة دعوني أنوه حضراتكم بأنه سوف تظهر لكم هواتف البرنامج تباعا في أثناء هذه الحلقة بإذن الله تعالى. كذلك يمكنكم أن تشاركون آراءكم وأن تتفاعلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق تويتر وفيسبوك على السؤال التفاعلي لهذه الحلقة: هل يمكن أن يدمر الجفاف العاطفي هل يمكن أن يدمر الجفاف العاطفي الأسرة، ولماذا؟ نقتبس من هذا السؤال أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الجفاف العاطفي. طيب شيخنا الشيخ عبد اللطيف، لعلي أبدأ معك في مطلع هذا اللقاء، هل هناك فعلا جفاف عاطفي؟ هل نعاني من هذا الجفاف بين الأسر؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. سفني بالتحية لك أخي عمرو، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بفتوح الخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين وعباده الصالحين وأوليائه الموحدين بفضله وإحسانه، وهو صاحب الفضل العظيم. هل يوجد جفاف عاطفي؟
نعم،
هذا السؤال في الحقيقة موجع. المفترض ألا يكون، المفروض ألا يكون في حياة الناس جفاف عاطفي، لأن الإنسان بصفة عامة كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، ويعني كتلة من التأثر والتأثير، الأخذ والعطاء، التأثر بكل ما يأتيه وكل ما يعتريه وبكل المواقف التي تلم به في حياته. فالإنسان لا شك أنه كتلة من المشاعر العواطف والأحاسيس، ولذلك المفترض ألا يكون في حياته جفاف عاطفي. لكن هل الجفاف موجود؟ نعم موجود، بكل أسف موجود. وطبعا لا شك أن الفقد لهذا الجفاء، لهذه العاطفة الفياضة في قلوب الناس قضية نسبية، فقد تكون في زمن دون زمن، يعني في مبتدأ الزواج ربما يكون فيها شيء من العواطف والأحاسيس والمشاعر، لكن يصيبها شيء من البرود والخمول مع كر الأيام ومر السنين، لكن ربما تجدد هذه العاطفة بعد فترة من الزمن، يعني بموقف بحدث، عمر دون عمر، قد يكون عمر بعض الكبار في السن لديهم دفق في العاطفة والأحاسيس والمشاعر ربما أكثر من بعض الذين يعبرون 40 أو 50 مثلا. فتختلف قضية نسبية من بيت لبيت، من حالة لحالة، من زيجة لزيجة، من بلد لبلد. وقد تعجب إذا قلت لك أن هناك بلدان فيها العاطفة أكثر من بلدان أخرى، بل أقول يعني أهل البادية ليسوا كأهل الحضر في هذه قضية العاطفة ودفق العاطفة والتعبير عن العاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الغلظة في الفدادين أهل الوبر، وأن الرقة في أهل الغنم، يتأثرون بالواقع الذي يعيشون فيه. فلا شك أن العاطفة يعني من أجمل وألذ ما يوجد في الحياة، بالذات في العلاقات الإنسانية، وخصوصا في العلاقات الأسرية، وخصوصا في العلاقات الزوجية بين الزوجين.
شيخ عبد اللطيف، لعلي يعني ألوح في هذه الكلمة للمشاهدين والمشاهدات بأن الموضوع الجفاف العاطفي لا نقصد به الجفاف بين الزوج والزوجة فقط،
نعم،
بل نقصد به الجفاف،
نعم،
بين جميع أفراد الأسرة، ولا سيما إذا كان من الوالدين إلى الأبناء.
نعم.
هذا توقع ما نقصد في هذه الحلقة.
بل أنا أقول يا أخي الكريم، فلنعمم القضية أكبر ونوسع يعني مدار ومجال هذه القضية. قضية الحب والعاطفة الحقيقة في 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 شرعنا، في ديننا، الحب والعاطفة دين، عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان.
يا الله.
لذلك بعض الحب حرام لا يجوز. من الذي حرمه؟ الله عز وجل الذي وهبنا هذه القلوب وما فيها من مشاعر وعواطف. وبعض الحب واجب، بل لا تكون مؤمنا حتى يكون هذا الحب في قلبك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عمر رضي الله عنه يقول: والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين. فلا شك أن هناك حب عاطفة فياضة في نفوس الناس، لابد أن تظهر هذه على فلتات ألسنتهم وتعاملاتهم وأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا ومر رجل من بين يديه وقال يا رسول الله، أحد آخر في المجلس قال يا رسول الله إني أحب فلانا.
نعم.
قال أعلمته؟ هل أخبرته؟ قال لا يا رسول الله. قال قم أخبره. أراد أن يشيع هذا الجو من الحب والعاطفة بين المسلمين والرابطة بين المؤمنين. قم أعلمه. بل يأخذ صلى الله عليه وسلم بيد معاذ رضي الله عنه بعد صلاة الفجر، يأخذ بيده في لمسة حانية تأسر القلب، ثم يقول له يا معاذ والله إني أحبك، والله إني أحبك، والله إني أحبك ثلاثا.
يا سلام.
هنيئا لمعاذ. لا تدع دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أفاض بها، أبانها، أظهرها صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن قضية الحب قضية تعبدية نتقرب بها إلى الله عز وجل، كما أنك تتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والحج والزكاة، كذلك تتقرب إلى الله بمشاعرك بعواطفك. بل يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتجالسين فيا، حقت محبتي للمتباذلين فيا، حقت محبتي للمتناصحين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. في يوم القيامة تأمل هذا الموقف المهيب الرهيب في يوم العرض الأكبر على الله، يوم يحشر الخلق أجمعون إلى في يوم القيامة، الله عز وجل يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي.
الله أكبر.
أي نعمة وأي منة. قضية المحبة في القلب في الحقيقة يعني لا بد منها، ولا يخلو منها إنسان ولا بشر، لكن نحن نريد أن نجريها في مجاريها ونجعلها تمشي في سواقيها لتكون عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل.
طيب جميل. لعلي أذكر بس المشاهدين بأن أرقام التواصل مشاهدي الكرام تظهر لحضراتكم بإذن الله تعالى تباعا في ثنايا الحلقة، لمن أراد أن يشاركنا ومن أراد أن يطرح سؤاله أو استفساره للشيخ عبد اللطيف بن هادس عن موضوع الحلقة اليوم، هو عن الجفاف العاطفي. طيب شيخ عبد اللطيف، لعلي أنتقل معك إلى آخر، ما هي الأسباب التي تدفع إلى وجود هذا الجفاف بين الأسر؟
نحن قلنا أن الجفاف موجود لكنه نسبي، من بيت لبيت، من أسرة لأسرة، من زمن لزمن، من حال لحال. يعني في بعض الحين الزوج والزوجة تمر بهما حالات ما شاء الله يعني تهيج العاطفة كأعلى ما يكون، وأحيانا أخرى يصابون ببيات شتوي وتبرق هذه العاطفة، ثم يأتي حدث آخر يرفع منسوب المحبة في القلب. فقضية يعني ليست لها خط ثابت أو مدى ثابت لا يتغير، هي في الحقيقة مثل الأمواج تصعد وتنخفض، وربما في أحيان تعدم تنقلب إلى كراهية وبغضاء. أما ما هي الأسباب، هذا سؤال وجيه مهم جدا، لأنه قضية وجود الجفاف العاطفي في الحياة الأسرية، في الحياة الزوجية، في الحياة بصفة عامة، مصيبة كبيرة وخطيرة على العلاقات والوشائج والروابط. أما الأسباب فمتعددة. من الأسباب أخي الكريم التربية. التربية، نحن نتلقى التعامل والسلوك في الحقيقة نتربى عليه من خلال الآباء والأمهات، من خلال الكبار، نحن نتلقى هذه الأشياء منهم ونأخذها عنهم، نحاكيهم، نتشبه بهم. الزوج والزوجة يعني الأب والأم يتبادلان المشاعر والعواطف المنضبطة بينهما، والأبناء ينظرون يتابعون، يصبح هذا خلق للأبناء والبنات،
يكتسبونه
منهم. وليس وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. الإنسان يتأثر بالواقع الذي يعيش فيه. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلظة في الفدادين. لماذا أهل الوبر؟ لماذا هل البادية من بدأ جفا؟ ليش؟ الواقع يؤثر فيه، الحيز الذي يعيش فيه لابد أن يكون له أثر على حياته، سلوكه، انتمائه، عواطفه، مشاعره. كذلك الإنسان الذي يعيش في بيت ليس فيه إلا الغلظة والقسوة والفظاظة، حرم هذا البيت من الرفق. مما يؤسف له أنه ربما تعاد الكرة وما أشبه الليلة بالبارحة، فيصبح هذا خلق جبلة في نفس الإنسان، فيمارس هذا الجفاف أيضا مع زوجته ومع أبنائه لاحقا، لأنه ما تلقى هذا من المعين، ما تلقى، ما تربى عليه من أبيه وأمه، ما أصبح خلق جبلي يمشي في حياته، وأصبح طبع اكتسبه حتى أصبح يجري في دمه، يفعله دون تعني، دون يعني إرادة، يفعله هكذا بالسليقة طبع عليه. فلا شك أن البيئة مؤثرة جدا، بالذات الأب والأم، لأنه الأب والأم حقيقة يزرعون هذه القيم في قلوب الأبناء والبنات. عندما يأتي الأب إلى البيت ويدخل إلى البيت واعتاد من أبنائه، اعتاد من أبنائه، يقومون إليه، يسلمون عليه، يفرحون به، الزوجة تدعو له الحمد لله، تستبشر بمقدمه. في الحقيقة هي أخلاق الأولاد يتشربونها من أبائهم وأمهاتهم، فتصبح أخلاق لهم في مستقبل أيامهم، يفعلونها مع الأسرة الثانية، يفعلونها مع الأسرة الثانية النواة الأخرى، وبالتالي تكون أخلاق. فهذا سبب الجفاء والغلظة في الأسرة الكبيرة، يتحول تلقائيا مما يؤسف له إلى الأسرة الصغيرة.
يعني خلينا نربط القضية أنه في أول أو من أول من أولى أسباب الجفاف هي البيئة، تأثير البيئة. يعني يحضرني مثال يا شيخ، يحضرني موقف أو مش لا ما 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 بسمي موقف، سميه مثال متضاد لعله. تجد شخص مثلا ما يظهر العاطفة، ولديه الكم الكبير من العاطفة الداخلي، لكن هو لا يظهره، لا لأزوجته، لا لزوجته، ما تعود على إظهار العاطفة. تجد شخص آخر ليس عاطفيا ولكنه يظهر العاطفة حتى يترك أثر في هذا المنزل، وحتى يترك في هذا في هذه البيئة شيء. لكن تجد الفاجعة متى؟ إذا جاء هذا الرجل اللي هو يعني مليء بالعاطفة لكن لا يظهرها، حينما يظهر هذه العاطفة لأحد من أبنائه وزوجته تستغرب، تقول جديد إيش شخص آخر.
أعطيك ما هو أسوأ من ذلك، أنه للأسف الشديد القلوب عامرة بالمحبة، طيب، لكن لا تظهر هذه المحبة إلا إذا مات أحد المحبوبين.
يا الله.
يعني الزوج والزوجة هي تحبه وهو يحبها، لكن ما أظهر ذلك لها ولا أظهرت ذلك له، ربما يعيشان في حياتهم الأسرية في الحقيقة في جفاف عاطفي، لا كلمات حلوة ولا لمسات حلوة ولا تعبيرات حلوة ولا مواقف حلوة، حياة يعني عادية جدا. فإذا مات أحد الاثنين ربما الآخر يموت عليه حزنا وكمدا. طيب الآن تظهر المحبة وهو لا يدري عنها ولا يشعر بها، هل كان هذا من قبل؟ فلذلك نقول المحبة موجودة في الغالب، الحياة الأسرية تستقيم إلى بالمحبة بإذن الله تبارك وتعالى، والمحبة موجودة في قلوبنا، لكن ليست المأساة في عدم وجودها. هي موجودة، المأساة الكبرى في عدم التعبير عنها، عدم إظهار هذه المحبة والمودة.
صحيح.
لذلك قد تكون ثقافة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس فيه رجل من كبار الناس، الأقرع بن حابس، ويأتي الحسن ابن علي رضي الله عنهما فيأخذه عليه الصلاة والسلام ويقبله، فينكر الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشر من الولد ما قبلت فيهم أحدا أبدا. قال: أو أملك أن نزع الله رحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. مقصودي أخي الكريم أن أصبح ثقافة عند هذا الرجل.
صحيح.
إنه كيف تقبلوا صبيانكم؟
حتى لما رأها عند الآخر استغرب.
كيف هذا الطفل الصغير يقبل هذا؟ مفروض عندما يكبر ويعني نرتوي من مشيه ومن دله ومن سمته ومن فعله، ثم بعد ذلك نحبه. كأنما الحب يعني بقرار رسمي
أو زر
أو باختيار. والحب أكبر من هذا وأجمل.
الله أكبر. علي السامري شيخ في اتصال أم صفاء من المغرب، تفضل يا أم صفاء. فقدنا أم صفاء، لعلها تعود أم صفاء الاتصال بنا وتطرح تساؤلها للشيخ في ثانية الحلقة. طيب يا شيخ، أصبح الثقافة عنده أنه يعني ما تعود على تقبيل الأطفال، وحينما قبل أحد وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني
أنكر عليه،
أنكر عليه.
نعم. لذلك هذه الثقافة موجودة في بعض المجتمعات، أنه ما تظهر محبتك لأنه تعتبر جزء من ضعفك، جزء من ضعف شخصيتك. قوتك إنما تظهر في الجفاء وفي الغلظة وفي أن تصبح هكذا جافا جامدا لا حس ولا شعور، يعتبرون هذه رجولة وهذه قوة، وفي الحقيقة هم ثقافة بئيسة تعيسة بكل ما تعني الكلمة معنى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسر هذا الحاجز وأن يشيع جو المحبة بالصغار قبل الكبار. وتعجب والله من بعض السلوكيات التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام ما أجملها ما ألذها ما أحسنها. يقول أبو هريرة ويحكي موقف عجيب في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عاتقه الأيمن الحسن وعلى عاتقه الأيسر الحسين ابني فاطمة هو جدهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو هريرة وانظر إلى هذا الموقف، خذ هذه الصورة أمامك الآن ضعها كأنما يعني مثل اللوحة الجميلة تأمل في معانيها. يقول أبو هريرة فكان يقبل هذا يلثم هذا ويلثم هذا يلثم هذا ويلثم هذا. فقال رجل يا رسول الله أتحبهما؟ يعني هذا القبلة هذا الحمل لهما على العاتقين أتحبهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحبك الله كما أحبهما، أو كما أو قال عليه الصلاة والسلام إني أحبهما وأحب من يحبهما. فعبر صلى الله عليه وسلم عن حبه لهما بقوله وفعله، بالقول إني أحبهما ويدعو لمن أحبهما، وبالفعل هذه الصورة الجميلة يظهر بها عليه الصلاة والسلام في المسجد يقول لبعض الأعراب الغلاظ الجفات هذا هو ديننا، هذه قيمنا، هذه مبادئنا، هذا ديننا الجميل الذي جاء بالحب والعطف والإحسان والرعاية والعناية. بل شداد بن الهاد يروي موقف برضو عجيب جدا. صلى يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، يقول فصلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخل علينا بالحسن بن علي يحمله على عاتقه وأجلسه عليه الصلاة والسلام ودخل في صلاته. يقول فسجد صلى الله عليه وسلم سجدة بين ظهراني صلاته أطالها. يقول فرفعت بصري وهو ساجد خشي على النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعله يطيل هذه السجدة بهذا الطول المخل والغريب والعجيب. يقول فرفعت بصري فنظرت فإذا بالغلام على ظهره. يقول فعدت إلى سجودي. سجدة طويلة أطالها، فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام. فقال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرين صلاتك سجدة أطلتها طويلة جدا. وقلنا إنما يوحى إليك وأنه نزل عليك أمر. فقال كل ذلك لم يقع. طيب ما الذي وقع؟ قال إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أعجله.
يا الله،
ابني ارتحلني جعلني كالدابة يصعد على ظهرها، وبعدين خشيت أن أعجله، يعني أبغاه يأخذ كامل رغبته يجلس ما شاء على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الكريم، هذه الرسالة لأقوام كانوا لا يقبلون الصبيان وكانوا يرون ذلك معرة وعيب ومثلبة في الرجل. صحيح، بل حتى في البنيات الصغار يأخذ عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب ويخرج بها وهي على عاتقه يخرج بها إلى المسجد. أهذه البنت التي كانت تؤد قبل أيام أو شهور أو سنين؟ نعم، هذه البنت التي كانت تقتل خشية العار والمسب وخشية الإنفاق والإملاق. طيب ما هو الحل؟ اقتلوها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم يأتي بها عليه الصلاة والسلام فيحملها على عاتقه الشريف.
الله أكبر،
أي مكان أرقى من هذا؟
لا مكان.
ويدخل بها إلى المسجد، فأي مكان أنقى من هذا؟
الله أكبر.
ثم يأتي بها في الصلاة، فأي مكان أتقى من هذا؟ فيصلي صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها.
رسالة.
الله ما أعظم هذا وما أجل هذا وما أكرم هذا.
الله أكبر.
يأتي صلى الله عليه وسلم خاتم هدية من الحبشة في فص من الحجار الكريمة، فيأخذ عليه الصلاة والسلام وهو أزهد الناس في مثل هذا، فيأخذ بعود، هو أعف الناس عن مثل هذه الأشياء، فيأخذ بعود ويحركه ثم يدعو بأمامة. أمامة بنت زينب،
نعم،
بنت أبي العاص،
نعم،
هو جدها صلى الله عليه وسلم، فيدعو بها فيقول تحلي بهذا يا بنية.
الله أكبر.
في الحقيقة هو ما أعطاها خاتم، هو أعطاها الحب، أعطاها العاطفة، أعطاها الإحسان. لذلك صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيوت الأنصار كما يقول أنس. طيب لماذا يأتي بيوت الأنصار؟ قال يقبل صبيانهم ويمسح على رؤوسهم.
الله. طيب شيخ لطيف، أنا استأذنك نذهب إلى هذا التقرير. طبعا مشاهدين الكرام، في هذه الحلقة نطرح لحضراتكم هذا السؤال، هل يمكن أن يدمر الجفاف العاطفي الأسرة؟ ولماذا؟ هذا هو سؤال الحلقة والذي يتكلم عن الجفاف العاطفي. كذلك أخواننا في الكنترول وفي إدارة هذا البرنامج نزلوا وسألوا يعني الجمهور هذا السؤال، فلعلنا نشاهد ماذا كان الرد.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الجفاف الأسري يؤثر على الأسرة بسبب أنه يشتت الأسرة شتت يعني يشتت الأسرة عن طريق تخلي على الأبناء. ثانيا الجفاف الأسري هو اللي يهدم بيوت كمان لكن في بين الأسرتين. لكن إذا كان في عاطفة ما بين الأسرتين أنت تعرف أنه يلم الأسرتين مع بعض ويكون أسرة متكاملة فيها الحب والحنان والطمئنان يعني مع في الأسرة كامل.
والله الجفاف العاطفي هو من أسباب يعني تفرق الأسر. أغلب الأسر تفرقها أو تشتتها بسبب الجفاف العاطفي. في التعامل بين الزوجين لازم تكون في المحبة والمودة والرحمة بين الطرفين ويبادر الطرف الثاني ويحاول أن يكون التبادل من الطرفين يعني.
وطبعا الجفاف العاطفي ممكن يأثر سلبا لحد أسوأ حاجة وهو تصل إلى ممكن لا قدر الله الانفصال يعني. إنما تجنب ذلك هو لازم يحصل فيه تواصل مستمر وفي طرف بيحاول إن هو يمتص غضب الطرف الآخر في وقت معين يعني زي ما بيقولوا شعرة معاوية. أنا بشوف الدور على الرجل أكتر من المرأة في العملية دي لأن الرجل ممكن يحتوي المرأة والمرأة بتبقى دايما العصبية أكتر وبتبقى عاطفية أكتر. إنما الرجل ممكن أنه يستخدم عقله وأنه هو يحاول يتجنب. هتبقى فيه لحظات جفاء مؤقتة يعني جزء من اليوم مفروض ما تزيدش عن كده يعني مفروض ما تزيدش عن كده. تاني يوم مفروض يعمل بداية جديدة وينسوا اللي فات.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.
حياكم الله بجديد مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير الاستطلاعي وشعب يعني رأينا أراء الشارع. تقريبا الجميع أجمع على أن الجفاف العاطفي يترك أثر سلبي دائما في المجتمع.
لا شك ولا ريب. وذكر هنا نقول يا أخي الكريم ليست مأساتنا في عدم وجود المحبة في قلوبنا، موجودة غير مفقودة لله الحمد لله، لكن إظهار هذه المحبة والمودة والصفاء والنقاء هو الذي نحن نحتاج إليه في حياتنا. نحتاج إلى أن نبين نعبر نظهر ما لدينا. وإن كان قضية الجفاف العاطفي لا نريد أن نجعل القضية في الحقيقة يعني نريد أن نصلح فنفسد من حيث أردنا الإصلاح، لأنه للأسف الزخم الإعلامي أو الفساد أو العفن الفني في بعض الأحيان يظهر الحياة الأسرية بنمط معين لا يمكن يكون نمط خيالي تعجيزي لا يمكن يكون يعني يجعل الحياة الأسرية قضية حب وحنان ولمسات ومطاعم ووردة حمراء وفرش أحمر ويعني خيل أبيض يجعل الحياة وردية بكل ما تعني الكلمة معنى. فعندما تأتي البنت من بيت أهلها وهي تحلم بهذه الحياة والزوج عندما يأتي ويبني هذه الأسرة هو يحلم بهذه الحياة التي رآها في المسلسلات والأفلام ويعني الحياة المكذوبة المصطنعة عن الممثلين والمغنين وغير ذلك الذين هم يدندنون على هذه القضايا وهم في الحقيقة أبأس من يعيش هذه القضايا. المتابع لحياة الفنانين بصفة عامة والمطربين يجد أنهم يعني فشله بكل ما تعني الكلمة في الحياة الأسرية على وجه الخصوص إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم يعني قليل الذي يعني استمر في حياة أسرية واستدامت الحياة الأسرية وعاشوا حياة طيبة راضية مرضية. الله عز وجل يعاقبهم حقيقة على كذبهم على الناس. هم يخدعون الناس ويعطون الصورة قشيبة وردية بكل ما تعني الكلمة معنا. وإن كنا نقول الحياة الأسرية ليست فقط غرام وهيام وعناق وقبل ولمسات وهدايا. الحياة الأسرية ذلك مع حياة أخرى تعتمد على الجدية وتعتمد على يعني فيها شيء من الحزم وشيء من العزم وشيء من التكاليف وشيء من المسؤوليات بل أحيانا فيها شيء من العقوبات. يعني لو تأملنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام لن نجد أكمل ولا أفضل ولا أجمل منه صلى الله عليه وسلم في تعبيره عن حبه لأهل بيته. عبر بلسانه عليه الصلاة والسلام وعبر بلمساته وعبر بحركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام بل والله عبر عن حبه لأهل بيته حتى بأمانيه وحتى باهتمامها عليه الصلاة والسلام يعني يقول لزوجاته إن أمركن مما يهمني من بعدي، يعني حتى بعد وفاتي أنا أهتم لأمركن. أي إظهار للحب أكثر من هذا؟ قال ولا يصبر عليكن إلا الصابرون الصادقون، كأنه يوصي أصحابه أن يكونوا من الصادقين الصابرين بالإحسان إلى أهليهم صلى الله عليه وسلم. فأقول أخي الكريم، حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها حب، كلها حب بكل ما تعني الكلمة معنى، وهو الأسوة والقدوة لنا. لكن أيضا هناك مواقف حازمة عاش عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته.
السلام عليكم شيخنا، تفضل في اتصال. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته. اسمعك الشيخ أم أحمد من فرنسا. يا شيخ
تفضل. يا أم أحمد مرحبا وأهلا، حياك الله. عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ، إنه برنامج شيق يا أستاذ، بارك الله فيكم وبارك في هذه الحصة المباركة، أتبعها دائما.
جزاك الله خير، شرف لنا يا أم أحمد، حياك الله يا أختي.
وخاصة قناة شيخ مصلح وشيء وانت كذلك يا شيخ.
أثابك الله يا أم أحمد.
يا شيخ هذا الموضوع هو موضوع شيق جدا، وهو موضوع في الصميم، وأنا أشارك فيه لأنني أعيش هذه الجفاء، أعيشه مع زوجي. نعم. للأسف مدة عشرتنا 32 سنة، ولكن أعيش هذا الجفاء من عنده. ولكن في الأول كنت أنا الذي أباشر بال، دائما نرجع ليه ونسلم عليه ونحاول ننسي الماضي اللي كان قلبي طيب، لكن هو لا جافي دائما معي. ولكن الآن في السن عندي 55 سنة ما قدرت بقى يا شيخ، كرهت حياتي كاملة، واني مؤمنة بالله، نصلي معتقيا، نصلي نذكر ندعي له في السجود، ولكن عندي أولادي كبار في السن متزوجين، عندي الأولاد طفلة صغيرة، عندي فرد واحدة وسبعة ذكور وطفلة واحدة والحمد لله، ربيتهم تربية حسنة الحمد لله. ولكن أنا أعيش هذا الجفاء
يا محمد. نجيبك إن شاء الله، أبشر.
لكني أحتشم أن أزور هذه الأماكن، الأماكن مثلاً الشرعة أو حاجة، لكن لا أقول أصبر حد فرج الله.
الله يعينك.
أبشر بالخير، نجيبها إن شاء الله.
غير أمري لله، سلمت أمري لله، لكن الحاجة الوحيدة أحب أن أزور الحج، ولكن قلت له ما يصلي، وقلت له أنا كنت معلمة قبل وعندي ما يمكنني من المال، وقلت له روحنا أنا وياك، ولكن هو يرفض. وأنا أخاف أن أريد أن أتبع سنة الحبيب المصطفى، يقول الزوجة لازم تزور مع محرم.
نعم.
ولكن أنا أشتاق إلى بيت مكة، ولكن كيف أروح وحدي؟ لا أقدر.
أسأل الله أن يرزقك،
أسأل الله أن يرزقك المجيء إلى بيت الله الحرام، زيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مشكلتها مشكلة هذه أم أحمد، تقول 32 عام،
لكن الحمد لله الحلول موجودة. أولا يعني جزاها الله خير أنها قالت أنا بدأت، وهذه قضية في غاية الأهمية. يعني نحن نتكلم قبل قليل نقول أن من أسباب الفتور العاطفي بين الزوجين، نقول أنه كل منهما ينتظر المبادئ من الطرف الآخر، وهذه مشكلة وقد لا تكون. يعني الزوج ينتظر أن زوجته هي تمدحه ويتثني عليه ويتغزل فيه، وهي تتعطر له وهي تطيب له وهي تقبله وهي تلمس على راسه وهي تبدأ في موضوع المعاشرة يعني الخاصة بينهما، والزوج ينتظر كل هذا منها
ولا يبادر،
وهي نفس الوضع تنتظر هذا جميعا منه. وبالتالي من يعلق الجرس؟ قد لا يعلق الجرس. نحن في بعض الأحيان تصبح القضية قضية كرامة، وهذه كارثة كبرى بين الزوجين. عندما تصبح القضية أنا كرامتي ما تسمح لي أذهب، كارثة.
يا الله.
الزوج والزوجة بينهما علاقة وشيجة، ليست ككل علاقة وليست ككل وشيجة،
لا يوجد هناك
أبدا. هما يعني في الحقيقة يعني تلاحما بكل ما تعني الكلمة معنى، في الآمال، في الأحلام، في الحب، في المودة، في الفراش، في اللباس، في الجسد، في كل شيء، شريكان بكل ما تعني الكلمة معنى. فمن المأساة الكبرى أن كل منهم يقول والله كرامتي ما تسمح لي أن أذهب أعتذر، أو كرامتي ما تسمح لي أن أنا أبدأ معه مثلا في إشارة أو في عبارة فيها شيء من الغزل أو شيء من يعني الاستعطاف. يرى كل منهم كرامته ما تسمح. ومصيبة كبرى أن تصبح بين الزوجين هذه القضية، هذه قضية لا تكون بين الزوجين مطلقا. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا بين الناس عامة. أنا أقول خير الزوجين الذي يبدأ، وحتى لا ينتظر نتيجة عاجلة. بعض النساء تقول والله أنا حاولت بالزوجي، ما لبست لبس جميل بس ما مدحني ما أثنى عليه، وبالتالي لبسي حق أمس كويس وقبل أمس أفضل كويس، ما تغير ما تبدل. ليش؟ تنتقم من زوجها لأنه ما تغزل فيها ما أثنى عليها. الزوج نفس الحكاية، يقول أنا اشتريت لزوجتي هدية جميلة مثلا، أو عزمتها المطعم، أو وديتها في رحلة، أو زرت أهلها. تعبير الزوج عن الحب غير تعبير الزوجة.
صحيح.
الزوجة تحب الكلام، تحب الثناء، تحب المدح، تحب التغزل فيها أكثر من الرجل. الرجل يعبر عن حبه بمطعم، بعشاء، بهدية، بمسامحة، بكلمة، بنكتة، تعبيرات مختلفة بين الزوج والزوجة. صحيح. تماما. الذكي منهما من يقرأ
الثاني
الآخر.
نعم.
ويفهم الآخر.
صحيح.
ويدرك مغزى الآخر. بعض المرات السلام عليكم هي رسالة بين الزوج والزوجة.
تمام.
أحيانا أحيانا النور ينطفي ويشتغل هي إشارة بين الزوجين، الزوج يشير بها أو هي تشير بذلك. أحد الإخوة يقول أنا أعرف زوجتي بغلق الباب، إذا رأيت غلقت الباب بقوة أعرف أنه والله جوها اليوم معكر مكدر، أبعد عنها وتبعد عني. وإذا رأيت فتحت الباب أو غلقت الباب بهدوء شعرت أنها رسالة منها، يعني
أرضيت.
نحن في الخدمة.
جميل. طيب شيخنا صدرك في هذا الاتصال معنا فتيحة من الجزائر، تفضل يا فتيحة. طيب إذن فقدنا الاتصال مع فتيحة. طيب شيخ لعلي أعرج على مشاركات المستمعين المشاهدين في فيسبوك حول سؤالنا التفاعلي، هل يمكن أن يدمر الجفاف العاطفي الأسرة ولماذا؟ المشاركات الأمانة كثيرة، ولكن لعلي أخذ جزءا منها وأعتذر قبل أن أقرأ ممن لم أستطع ولن أستطع أن أخذ مشاركة. طيب هذا يقول نعم بالطبع أو بالطبع الجفاء بين الزوجين وتصبح علاقة أو علاقة تسوية حسابات. طيب هذا شكرا لك عبد الرحمن. وهذه تقول يدمر الجفاف العاطفي الأسرة لأن الغلظة والقسوة الزائدة تنفر وتشتت أفرادها. جميل جدا. طبعا تعيش معنا عشان خلينا نأخذ تعليق منكم بعد هذه المشاركات. بكل تأكيد يقول هذا كوني عائشة تقول بكل تأكيد خصوصا أن الأطفال في عصرنا هذا أكثر، يعني ما هم زي الأطفال في العصور السابقة، يعني تحتاج لابد يحتاجون إلى عاطفة. المجمل أن العاطفة أو الجفاف العاطفي فعلا وجوده في الأسرة هل يدمر يا شيخ؟
لا شك سيؤثر، لا شك تأثيرا سلبيا كبيرا وخطيرا في أحيان معينة. من أعظم أسباب الانحراف والانجراف إلى العلاقات المشبوهة والمحرمة هو الجفاف العاطفي في داخل البيت. يعني كما قلنا الإنسان كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، لابد أن تغذى بما أحل الله عز وجل. الله لماذا شرع الزواج؟ لتغذية هذه العاطفة، لإشباع هذه الغريزة. فإذا لم تشبع هذه الغريزة وهذه النهمة في قلب الإنسان والعاطفة والأحاسيس التي هي يعني جزء من كيانه، ربما في لحظة من لحظات ضعف الإيمان وقلة اليقين ورقة الدين ينحرف الإنسان وينصرف إلى المتالف والمحرمات والقاذورات. وإن كنت أقول ليس هذا مبررا، لأن الحرة تموت ولا تأكل بثديها، والذي يخشى الله عز وجل مهما كان من جفاء زوجته أو غلظتها أو قسوتها أو عدم وجودها أصلا في حياته، ليس هذا مبرر أن يغشى المحرام أو أن يكون علاقات محرمة. ليس هناك أي داعي لمعصية الله عز وجل. الله شرع لنا ما أحل لنا وبه الغنية والكفاية بإذن الله تبارك وتعالى. لكني أقول وأعيد أقول مأساتنا الكبرى ليست في وجود العواطف أو عدم وجود العواطف، العواطف موجودة. مأساتنا الكبرى في عدم المبادئ بها والتعبير عنها.
نعم.
كل منا ينتظر الآخر. ودعني أذكر لك هذه القصة التي يعني حدثت لي مرة من المرات في استراحة اجتمعنا فيها مع مجموعة من الإخوة الطيبين الصالحين مع زوجاتهم. الزوجات كنا في مكان والرجال كانوا في مكان، وطلبوا مني محاضرة للرجال ومحاضرة للنساء. فحدثت الرجال بما يجب عليهم من الإحسان إلى الزوجات، بالذات في الجود بالمشاعر. نحن نجود بأموالنا، هذا صحيح وهذا شيء جميل، لكن الجود بالمشاعر والعواطف والأحاسيس أجمل وأكمل وأفضل. قد تصبر المرأة حقيقة عن الجوع والعطس العطش، لكن ربما لا تصبر عن الجفاء من زوجها. صحيح. ما تحتمل ذلك منه. صحيح. لأنه جنتها ونارها، سعادتها، أنسها، مسرتها. فحدثت الرجال بما يجب عليهم وبما يلزم الجميع من الإحسان إلى الزوجات، ويعني الاهتمام بالمظهر والمخبر والكلام والرائحة والصورة والكلمة. ثم حدثت النساء بمثل ذلك بما يناسب النساء. اقترحت عن النساء اقتراح، قلت أنا اقترح على أخوات الكريمات، لأنه حتى لا يفكر الرجل في أن يتزوج على زوجته، وحتى كانت محاضرة النساء حتى لا يتزوج الزوج عليك. قلت لأخوات النساء، هل ترغبين أن الزوج لا يفكر مطلقا في أن يتزوج أخرى أبدا؟ طبعا النساء أجمع. نعم إجماع، إجماع يعني سكوتي 100%،
إجماع غير قطع النظير.
نعم إجماع كلي. ف يعني قلت لهم الفكرة تغيري تجددي. هذا الأسبوع كوني مثلا هندية، البسي لباس هندي، الطعام يكون في مأكولات هندية، هناك شيء من الديكور وتغيير في الديكور بأشياء تعبر عن الهند مثلا، حتى الرائحة تكون شيء من الطيب الهندي، وحتى لبس المرأة يكون شيء من اللبس الهندي، وتحاول أن تجعل هذا الأسبوع أسبوع متميز جدا، أسبوع مثلا أو 10 أيام أو فلنقول شهر على أطول حال هندي. ثم بعد ذلك غيري وبدلي، كوني لبنانية مثلا،
يا سلام،
طعام لبناني، لباس لبناني، حتى تسريحة الشعر فيما يعبر يعني يشتهر به من البلد الذي ذكرت مثلا، بعض الكلمات، بعض التغيير في الديكور وبعض الرائحة والطيب، عبري عن هذا البلد الذي أنت تنتمي له الآن مجددا. ثم في الأسبوع الذي بعده كوني مغربية، والبسي لبس المغاربة وطيب المغاربة واهتمام المغربية بزوجها. ثم الأسبوع الذي بعده كوني سودانية مثلا. ولكل بلد، لكل بلد فيه جمال وكمال.
تشكلي يعني.
تشكلي تبدلي، والحساب على الزوج. الذي سيدفع المصاريف لا شك أنه الزوج. كنت أتوقع أن هذه الفكرة ستستحسن من النساء، كنت أتوقع هذا، وكنت أرى أن النساء سيفرحن جدا بهذه الفكرة التي يعني المفروض يكون لي حقوق الطبع.
جميل.
تفاجأت بردة فعل عنيفة جدا من النساء. النساء بصفة عامة كنا كلهن يقولن لماذا نفعل هذا مع أزواج لا نسمع منهم الكلمة الطيبة ولا الثناء ولا المدح ولا الإطراء، وهم أيضا لا يهتمون بصورهم، لا يهتمون بملبسهم، لا يهتمون حتى برائحتهم، لا يهتمون بطيبهم، لا يهتمون حتى بأشكالهم ونظرتهم الشخصية. نحن لماذا نفعل هذا لأناس لا يستحقون ذلك منا؟ وهنا تأتي المأساة الكبرى التي أريد أن أعبر عنها وأقول هذا هو الجفاء والجفاف العاطفي. أنه يستخسر الإنسان، الزوجة تستكثر هذا على زوجها،
على زوجها،
والزوج يستكثر أن يطور ويغير في حياته من أجل زوجته. ربما فعلا هذا واقع، النساء تحدثن عن واقع، والرجال عندما يشتكون من بعض النساء يتحدثون عن واقع. بعض النساء لبسها من أول اليوم إلى آخر اليوم نفسه ما تغير فيه شيء، اليوم هو حق أمس وحق أمس هو حق بكرة. طيب ما التغيير في الحياة؟ المرأة التي تريد ما عند الله عز وجل وتطمع في الامتلاك لقلب زوجها تتبدل، تتغير في كل يوم، لها صورة في كل يوم، لها بهجة في كل يوم، لها
إطلالة
رائعة جدا تأخذ بتلبيب القلوب. جميل. هذا منه وهذا منها.
نعم.
قضية تكاملية لا يفعلها أحد الزوجين
ولا الآخر. اتركها الأخ. طيب جميل يا شيخ، استأذنك في فاصل. طيب. إذا مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل مع شيخنا الشهاب لطيف بن هارس الغامدي هذا الموضوع الجفاف العاطفي، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الثناء يولد الذكاء. أثبتت الدراسات النفسية بأن ثناءك على ابنك وبنتك يولد ويعزز نماء الذكاء لديهم. في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أنس وقال لذلك الطفل يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يسأله عن طير أو عصفور له، وكناه يا أبا عمير، ثم وجه له بعد ذلك توجيهات تربوية: سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك في حادثة أخرى. إنما هذه السنن النبوية تعلمنا وتدلنا تربويا بأن منادات الطفل بأحب الأسماء أو الألقاب إليه تنمي ذكاءه وتقربه إليك: يا بطل، يا مبدع، يا متميز، يا شاطر. وكذلك إذا كان في سن المراهقة: يا رجل، يا منجز. والفتاة كذلك: يا حلوة، يا جميلة، يا حبيبة الغالية. هذه الألقاب وهذا بالنداء إنما ينمي الثقة بالنفس وينمي الذكاء.
كنور السلام أتت أسرتي لتجرى الظلام وتمحو الغبار.
إذن حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في برنامج أسرتي وفي هذه الحلقة التي عنوناها بالجفاف العاطفي. سألنا سؤال عن الجفاف العاطفي، قلنا: هل يمكن أن يدمر الجفاف العاطفي الأسرة ولماذا؟ هذا كان السؤال على فيسبوك تويتر، ولعلي أستعرض هنا بعض المشاركات التي جاءت عبر تطبيق تويتر. أخونا أحمد يقول: الجفاف العاطفي سبب كل المشاكل المجتمعية، ويعني لا نفرط، يعني يكون لا بدون تفريط ولا إفراط، لعلنا نوازن في العاطفة. وهذا الحربي يقول: أكيد يدمرها ويدمر البيت، يدمر المجتمع معها من داخل البيت، فسيحدث أو يعني معنى كلامه أنه هو سيدمر المجتمع. طيب أختنا تقول: سيء على النفس من الداخل، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطي. جميل. طيب يا شيخ، هذه المشاركات جاتنا على تويتر.
نعم، كلام صحيح، كلام رائع جميل من إخواني وأخواتي بارك الله فيهم. لكني أنا أقول فعلا في أمس الحاجة أن نشيع جو المحبة والمودة في حياتنا. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الحنان والإحسان والرحمة. من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. بل يقول الأقرع: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الذي لا يرحم هؤلاء الصغار ولا يرحم أهل بيته هذا محروم.
نعم.
بل يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا شقي بئيس تعيس، يعيش في الحياة الدنيا، يعيش كالخشبة، كالحجر الأصم الأبكم الذي لا حس فيه ولا شعور. أي حياة يعيش دون معواطف وأحاسيس ومشاعر، أن يحب، أن يحب، أن يود ويود، أن يبذل هذه العاطفة لمن يستحق هذه العاطفة، سواء لأمه وأبيه أو لزوجته أو لأولاده وبناته أو لأحفاده. يا أخي، الجود بالمشاعر في الحقيقة هذه نعمة عظيمة، الله يمتن بها على من يشاء.
الله أكبر.
أعظم والله من الجود بالدراهم والدنانير. نحن نعتقد أنه تعبيري عن محبتي لأولادي أن أعطيهم فلوس، مو صحيح، هذا جزء من المحبة. لكن المحبة في الحقيقة أن يشعر ولدي بحبي له، بدعائي له، هذا الدعاء تعبير عن محبة، ندائي له بنداء جميل لطيف يستحق في الحق تعبير عن محبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأنس وهو ليس من أبنائه، أنس خادم عنده، خويدم كما قال تقول أمه سليم: يا رسول الله خذ ابني خويدم لك، خويدم لك. فيدعوه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني. أكثر من رواية دعاه اسم يا بني. تخيل أن الذي يناديك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وينسبك يقول يا بني. بالله عليك كم لهذه الكلمة من أثر في حياتك، كم سيغمرك بحب وحنان. كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على رأس الصبي الصغار ثم يمسح على خدودهم عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحد الصحابة يقول: فمس صلى الله عليه وسلم مسح خدي بيديه عليه الصلاة والسلام فكأنما أخرجهم من جؤنة عطار، يعني كان أخرج من علبة كلها عطر وطيب، وجدت ليد رسول الله طيبا وريحا.
الله أكبر.
كان عليه الصلاة والسلام يعبر عن حبه للأطفال الصغار، يحملهم يردفهم عليه الصلاة والسلام، يكون مع أصحابه وهو قادم قافل من جهاد، من رحلة كلها جد واجتهاد، جهاد في سبيل الله عز وجل، جلاد مع الكفار، ويأتي عليه الصلاة والسلام ويستقبل بالصبية، فإذا ما جاء الصبية إليه أخذهم عليه الصلاة والسلام واحتملهم، احتملهم على عاتقه، واحتملهم على حجره عليه الصلاة والسلام، واحتملهم على ناقته، بل يا أحيي والحبيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن بن علي ويجعله في حجره هنا على فخذه الأيمن، ويأخذ أسامة بن زيد ويجعله على حجره الأيسر هنا على فخذه، ويضمهما إليه ويقبلهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما. أي جلال وأي جمال أعظم من هذا؟ يعبر عليه الصلاة والسلام بلمسات الحن، يضمهما إليه ويقبلهما عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم إني أحبهما، يعبر عن حبه لهما. تخيل بالله أنك أحد الاثنين وتجلس في حجر سيد المرسلين عليه ويضمك إلى صدره ويقبلك بين عينيك ويعبر عن حبه لك، أي جلال وجمال أعظم من هذا؟ عائشة تحدث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو كيف يتفاعل في استقباله لفاطمة رضي الله عنها النطفة الطاهرة البضعة المباركة، يقوم لها من يقوم منا الآن لابنته، يقوم لها من مجلسه ثم يمشي إليها عليه الصلاة والسلام ثم يقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي، ويأخذ بيدها ويجلسها عن يمينه أو عن شماله. الله، هذا الملك، هذا العز، هذه الكرامة، هكذا ينبغي أن نتخلق بها في بيوتنا مع أهلينا وأولادنا حتى لا يجنحوا إلى الحرام، حتى لا تمتد أيديهم إلى الآثام. نقول فلتشبع هذه الغريزة حتى بما أباح الله حتى لا تجنح إلى ما حرم الله.
الله أكبر. طيب شيخ استاذنك معنا أم زهير من الجزائر، تفضل يا أم زهير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الشيخ لي جواب وليس سؤال. مثلا قلتم أن الجفاف العاطفي، طبعا في بعض النساء يعيشن هذا الجفاف العاطفي ولكن ليس لها حل وليس لها يعني طريق يعني لتحل مشكلتها، فما أنا يعني في ظني أنا يعني أن تأنس بصلاتها ودينها وتواصل دربها في تربية أبنائها، لأنها حتما أخيرا الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للأبيد وسوف يجعل لها آنس آخر وتعيش هذه العاطفة
يعني
بعيدة عن الجفاف العاطفي. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أم زهير من الجزائر.
تسمع وعقب على كلام أختي الكريمة. فضل. كنت سأتحدث عن هذا في السؤال السابق.
نعم.
أقول المرأة اشتكت أن زوجها جاف لها. نعم. وأنها الآن بلغت 55 من عمرها وأن زوجها لا إنما يجفوها ويقصو عليها ولا يبادلها المحبة والمودة. أقول امرأة بهذا الحال ووصلت إلى هذا العمر وأبناؤها كبار وبناتها كبار، طيب ما هو الحل؟ ذكرت أختي أم زهير الحل، هي في حياة زوجها مرتبة ثالثة رابعة وهو أول مرتبة في حياتها، يمكن أن تشبع هذه الغريزة ببدائل، لكن بدائل محبوبة إلى الله عز وجل، بدائل تزيد في أجرها وثوابها وتشبع النهمة التي في قلبها، أولادها أحفادها بناتها تفيض من هذه المشاعر والعواطف والأحاسيس عليهم، ثم تبشر بعد ذلك بالعوض من الله عز وجل.
نعم.
سيبرونها ويحسنون إليها ويتوددون لها ويتفانون في خدمتها ويعوضها الله تبارك وتعالى، لكنها صبرت على جفاء زوجها واحتملت ذلك منه فأعقبها الله خيرا في دنياها وأخراها.
جميل.
والصابر على مثل هذا الجفاء لا شك أنها مأجورة من الله تبارك وتعالى، جفاها الزوج حرمها كهرها نهرها زبرها فعل بها الأفاعيل وصبرت واحتسبت لتربية أولادها، هل تعتقد أن الله سيظلمها؟
لا والله،
الله سيعوضها. وهل جزاء الإحسان؟
نعم.
إلا الإحسان. تتعامل مع كريم، أأنتم أكرم أم الله؟
نعم.
تتعامل مع الله وتبشر بالخير من الله عز وجل. يمكن أن تستعيض عن مثل هذا الزوج مثلا يعني أو العاطفة التي حرمها الزوج منها، يمكن أن تستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل مثلا.
نعم.
محبة المدعوين، يمكن يكون لها نشاط مثلا مع جمعيات البر لرعاية الأيتام مثلا، وتغدق من مشاعرها وعواطفها وأحاسيسها على هؤلاء الصبي الصغار وعلى البنات، والله ستعيش لذة بكل ما تعنيه الكلمة معنا.
جميل.
ستكتفي بهذا عن كل حب.
صحيح.
وتشعر أن الله عوضها في دنياها وأخراها.
صحيح.
إحدى النساء ربما زوجها جفاها وقسى عليها وأغلظ عليها وربما ما وجد منه هذا الحب والحنان التي كانت تتمناه. تدري مع من يعني عاشت هذه المحبة والمودة؟ عاشت هذه المحبة والمودة مع أبيه وأمه، مع أبي الزوج وأمه، فأحبوها وأحبتهم
يا الله.
وكانت والله بالنسبة لهم يعني أكثر من من بنتهم. من بنتهم. بل أقول الزوج عندما فكر أن يتزوج على 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 هذه الزوجة، والله أبوه وأمه
وقف،
والله وقف عليه بالمرصاد وقال بغضبنا أو رضانا، ومنعوه أن ينكح عليها، قالوا هذه أحب إلينا من بناتنا.
الله.
هذا الإحسان الذي نقول هذا الفضل منها، لن لن تعدم العقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
طيب شيخ، احنا تقريبا تبقى معنا دقيقة لعلنا نوجه رسالة من خلال هذا من هذه الحلقة عن الجفاف العاطفي.
أنا أقول الجفاف العاطفي كارثة بكل ما تعني الكلمة، هو هي مثل الجفاف الذي يكون في الأرض، والأرض الجافة المجدبة ربما لا تثمر ثمرا بل تنهي البذرة الذي يلقى فيها. نقول الحياة الأسرية ينبغي أن تكون أرض خصبة، أرض خصبة بكل ما تعني الكلمة معنا، إذا ما وضعت فيها بذرة ابتسامة أو كلمة أو رحمة أو لمسة أو همسة أو غير ذلك من أحد الطرفين، ينبغي أن تخصب هذه الأرض وينبغي أن تثمر هذه البذرة ليأكل جميعا من ثمارها. الحياة الأسرية تحتاج إلى إرواء، إرواء إرواء هذه القلوب بالعواطف والأحاسيس والمشاعر، ابتغاء ما عند الله أولا، ثم لتكون السعادة في البيت والراحة والطمأنينة، ويكون البيت في الحقيقة مثل المغناطيس الجاذب للزوج والزوجة، لا يخرج منه إلا وهو في أشد الأشواق
إليه. نعم. شيخ عبد اللطيف بن هارس الغامدي، نشكرك شكر جزيل على ما ذكرتم وتفضلتم به في هذه الحلقة التي تحدثتم فيها عن الجفاف العاطفي.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي، وعسى الله عز وجل أن يجعل بيوتنا عامرة بالخير والطاعة والعمل الصالح والمشاعر والعواطف والأحاسيس التي نكون بها سعداء إن شاء الله وماجورين من الله.
اللهم أمين. تقيكم في الحلقة القادمة شيخ
إن شاء الله.
إذن الشكر موصول لكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام على متابعتكم وحسن متابعتكم لنا. أشكر شكر جزيل كل من تواصل معنا، كل من اتصل وتحدث للشيخ عبد اللطيف، كذلك أشكر كل من تفاعل معنا على سؤال الحلقة وعلى السؤال الذي طرحناه لحضرتكم على تويتر وفيسبوك، وأعتذر لكل من لم أستطع أن أقرأ مشاركته. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وفي يوم الأحد القادم نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. كونوا دائما في رعاية الله وحفظه، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.